يقول هنا في ضعيف الجامع: ضعفتم حديث إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط بين يديه خطا ثم لا يضره ما بين أمامه. وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده ونقل الاضطراب عن سنده، فما هو سبب تضعيفكم وما هو الرد على من نقل الاضطراب؟ ملاحظة: في سنده أبو محمد عمرو بن حريث، وقيل هو أبو محمد عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث.
نحن فيما أذكر حينما بدأنا بتخريج سنن أبي داود قديما نحو 40 سنة، اسمعوا لي قليلا، بتخريج سنن أبي داود خططت لنفسي أن أجعله كتابين، أحدهما صحيح أبي داود والآخر ضعيف أبي داود، على هذا التقسيم الذي ظهر حديثا بتصحيح موجز جدا. فمر بي هذا الحديث، والذي في ذهني أن في هذا الحديث علتين: العلة الأولى الاضطراب الذي نقل السائل نفيه من كلام الحافظ ابن حجر، والعلة الأخرى جهالة بعض رواته. فاطمأننت يومئذ بأن هذا الحديث لا يصح إسناده، وقد ضعفه كثير من علماء الحديث من قبلي، والذي نراه من هديه عليه الصلاة والسلام هو الإعراض عن مثل هذا الحديث عمليا. فقد جاء من أفعاله صلى الله عليه وسلم أنه كما في حديث خروجه إلى صلاة العيد كان ينصب له العصا المسمات بالعنزة ولا يخط خطا، وتارة كان يصلي كما في وقعة بدر الكبرى إلى شجرة، وتارة يعدل الرحل البعير فيصلي إليه، أو يصلي إلى جدار كما كان ذلك في مسجده، وليس هناك أي أثر عملي بهذا الحديث حديث الخط، بل هو يخالف مفهوم قوله عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة، كحديث أبي ذر رضي الله عنه الذي قال فيه ما لفظه أو ما معناه على الأقل: إذا صلى أحدكم وليس بين يديه مثل مؤخرة الرحل يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. فإذا السترة المشروعة والتي تمنع قطع الصلاة إنما هي تكون مثل مؤخرة الرحل، أي بارتفاع شبر ونصف، وأنتم المفروض أنكم تعرفون مؤخرة الرحل باعتباركم عربا أكثر من أمثالنا نحن العاجم. فمؤخرة الرحل هي العصا التي يعلق عليها راكب جمله متاعه وزاده ونحو ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بمنطوق هذا الحديث يحدد السترة التي تحود بين المصلي وبين أن تقطع صلاته، أي هنا تبطل بمرور شيء من هذه الأنواع الثلاثة. أما الخط فليس مؤخرة الرحل بطبيعة الحال، فمفهوم الحديث حجة كما قلنا آنفا في الجواب عن بعض الأسئلة، إلا إذا عرضه منطوق، ومنطوق حديث الخط لو صح لأخذنا به ولقدمناه على المفهوم. أما نفي الحافظ ابن حجر الاضطراب الذي في الحديث فهذا في الواقع يتطلب منا استحضار الطرق بين أيدينا لننظر أصحيح أن الاضطراب قد انتفى. الاضطراب موجود يقينا، ولكن إن صح رأي الحافظ، ولا أقول الآن إن صح ما نقل عن الحافظ، بل أقول إن صح رأي الحافظ أن هذا الحديث ليس يوصف بالاضطراب، فإنما يعني وصفا يقدح في صحته، ذلك لأن من المذكور في علم المصطلح أن الاضطراب علة من علل الحديث، فكل حديث صح أنه مضطرب فهو من أقسام الحديث الضعيف، ولكن ليس دائما يكون الحديث مضطربا اضطرابا يقدح في صحة الحديث. ذلك لأن الحديث يرد أحيانا فعلا بوجوه مضطربة، فهذا الاضطراب كما يقول علماء الحديث يدل على أن الراوي لم يتقن روايته للحديث، إما سندا وإما متنا. ولكن إذا جمع الحافظ المتقن أحاديث طرق هذا الحديث المضطرب فمن الممكن أحيانا أن يرجح وجها على وجه من وجوه الاضطراب، لأن الاضطراب المؤثر هو الذي تساوت وجوه الروايات المضطربة ولم يمكن ترجيح وجه من هذه الوجوه. أما إذا كان العكس بحيث أن أكثر الطرق روت وجها من هذه الوجوه وبقية الوجوه الأخرى فهي أفراد، ففي هذه الحالة تترجح رواية الأكثرين على رواية الأقلين، وتكون هذه الرواية رواية الأكثرين هي الراجحة. من ماذا؟ من اضطراب. ولكن هل مجرد أرجحية الحديث من وصفه بالاضطراب يعني أنه نجا من الضعف ودخل في دائرة الصحة أو دائرة الحسن على الأقل؟ الجواب ليس هذا بلازم، بل قد وقد، أي قد ينجو من الضعف فيدخل في دائرة الثبوت حسنا أو صحة، وقد لا. لنفترض مثلا، لأن السند ليس بين أيدينا الآن، نعم،
وجه الطراب يقول: مرة يقول راويه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، وفي رواية عن أبي عمرو بن حريث عن جده عن أبي هريرة، وفي رواية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده عن أبي هريرة، وفي رواية عن أبي عمرو بن محمد عن جده عن أبي هريرة، ومرة عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، ومرة عن حريث بن عمار عن أبي هريرة، ومرة عن أبي محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن أبي هريرة، وفي رواية عن أبي عمرو محمد بن حريث عن جده، وفي رواية عن أبي عمرو محمد بن عمرو بن حريث عن جده. هذه أوجه الاضطرابات.
ما هو الراجح منها؟
الله أعلم.
لا هو يعني المؤلف بهذه النقطة،
هذا المؤلف قال هذا وهذا اضطراب شديد.
نعم.
هناك مؤلف آخر قال:
هل حاول أن يرجح وجها من وجوه هذا الاضطراب الكثير؟
ما ذكر
ولا لا؟
لا،
فهذا واضح جدا يعني الإشراك فيه.
يقول هنا وقد أورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب فأصاب. هناك أحد المؤلفين رجح حاول أن يوفق بين الاضطراب، فقال أن هذا هو واحد، هو اسمه أبو محمد عمرو بن محمد بن عمرو بن محمد عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث، فيقول تارة ينسب إلى جده الأبعد وتارة ينسب إلى جده الأقرب.
ممكن.
فمن هذا الوجه يكون الرواية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده، يقصد عن جده الأبعد.
أي.
وتارة يقول عن أبي محمد بن عمرو بن محمد بن عمرو بهذا، أن كيف يروي هذا عن جده الأبعد عن رابع جد، يعني عن عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث.
أي.
عن الأب الثالث له.
فهل يكون متصلا والحالة هذه؟
لا، هذا الذي شفناه.
على كل حال فالذي أنا في خاطري، طيب هل تعرض الرجل أن في هذا الإسناد
نعم.
جهالة؟
نعم. قال أن أولا ذكر أن هذا أبو محمد وعمر وحريث، عمر وحريث مجهولان في رواية، ذكر هذا. وسفيان كان يقول كان إسماعيل إذا حدث بهذا الحديث يقول عندكم شيء تشدونه به؟ وقال ما أحفظ، أبا سفيان قل ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. قال سفيان قدم هاهنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله فخلط عليه.
طيب نقل كلام الحافظ بن حجر.
نعم.
وهو
شيخ إسماعيل أبو عمرو بن حريث قال فيه الحافظ مجهول، وأبوه أو جده مجهول أيضا. قال الحافظ وعندي أن راوي حديث الخط غير الصحابي بل هو مجهول. الغريب هنا الحافظ يعني يحسن الحديث وهو يرى أنهم كلا الراويين مجهولين، أنا أظنه في بلوغ المرام، التحسين في بلوغ المرام. نعم. وذكر هذا
لكن نصف عن بلوغ المرام
ليس هنا، إن شئت أتينا ببلوغ المرام ويحتاج به يعني بعض العلماء أن الحجر حسن الحديث.
هذا تقليد لا وجه له.
نعم.
بعد أن نعرف أن الحديث في صحيح مسلم ويبين ما هي السترة، وفي بعض الأحاديث في المستدرك الحاكم، وإن كنت الآن لا أستحضر إن كان من أحاديث ثابتة أو لا، أنه يكون السترة في دقة السهم، ولذلك أنا أقول حسب رأيي واجتهادي قديما وحديثا أن حديث الخط مضروب عليه بخط.
هل صح عنك يا شيخ أنك تقول